ألستم معي أن عليا كان حريا بزواج فاطمة؟ لقد خطبها أبو بكر من أبيها، فقال له الرسول حتى يأذن الله. وخطبها عمر من أبيها، فقال له الرسول حتى يأذن الله. وخطبها علي من أبيها، فأذن له الله. يا معشر السادة، وماذا تفعل قوى الأرض أمام كلمة قال الله فيها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ أتعلمون ما تلك الكلمة؟ إنها لا إله إلا الله. بإذن ربها، بإذن ربها. أيها السادة الأعزاء، وجاء الله تعالى بجبريل وميكائيل وقال لهما لقد آخيت بينكما فاهبطا إلى الأرض فاحرسا عليا فإنه فدى حبيبي محمدا بحياته، احرسا. ونزل جبريل ووقف بجانب رأس الإمام، ونزل ميكائيل ووقف عند قدمي الإمام، فكان جبريل ينظر إلى علي وهو نائم في فراش المصطفى ويبتسم عجبا ويقول عجبت لك يا علي، إن الله يباهي بك الملائكة الكرام في السماء. ودخل القوم في الصباح بعدما ايقظهم احد رعاة الغنم، دخلوا على علي فوجدوه نائما، حسبوه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه كان ابن عم المصطفى وليس لهم حاجة مع علي، انهم لا يريدون عليا، انهم يريدون ابن عمه، وقد فاتهم الطلب. فخرجوا يجرون أذيال الندامة يبحثون أين محمد، أين محمد. أيها السادة الأعزاء، والأدعهم يبحثون عن سيدنا رسول الله، فإنه في العناية والرعاية، إنه في الصيانة، إنه في الحفظ. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. ليدع هؤلاء يبحثون، وسأمنحهم أياما يبحثون فيها، وأعود بحضراتكم من هنالك من الخندق إلى هناك إلى بيت النبوة إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. إن المسلمين ما عرفوا الاعتداء يوما من الأيام، إن المسلمين وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عطشوا إلى سفك الدماء. عمر بن الخطاب، اسمع يا من تريد ان تتهم المسلمين بانهم عطاش الى الدم، اسمع ان كنت تسمع. عمر بن الخطاب رأى رجلا من المشركين يدخل المدينة المنورة اياما كان الرسول فيها، يدخل المدينة ومعه سيف، فسأله عمر الى اين؟ قال له الرجل: الى محمد. قال له عمر: ولماذا؟ قال: لاقتل محمدا. تعال معي لتشهد هذا الموقف، الموقف الجليل، الموقف الرهيب، الموقف العظيم. تقتل محمدا؟ ان عمر كان لا يطيق نسمة حارة من الهواء تتجه نحو رسول الله. تقتل محمدا؟ اخذه عمر ونزع سيفه وربطه في احد اعمدة المسجد النبوي الشريف، وذهب ليرفع التقرير الى استاذنا الاكرم ومرشدنا الاعظم سيدنا محمد. قال له: يا رسول الله، ان رجلا من قبيلة اليمامة يسمى ثمامة ابن اثال دخل المدينة عازما قتلك، فاخذت سيفه وربطته في احد اعمدة المسجد، فتعالى لترى رأيك بما اوحى الله به اليه. وقام الرسول ودخل المسجد، ووجد ثمامة مقيدا في احد سواريه. ونظر الرسول الى ثمامة ابن اثال، وعمر واقف ينتظر صدور الامر بضرب عنق ثمامة، فينفذ عمر الامر على جناح السرعة. عمر ينتظر صدور اشارة من احدى اصابع رسول الله، وثمامة لا حول له ولا قوة، فقد سقط من عرشه المكين ووقع في قبضة السكين. والصحابة اخذت انظارهم تتمركز على شفتي رسول الله، باي شيء يأمر؟ ماذا يقول؟ واذا بالحبيب محمد يقول: هل احضرتم له طعاما؟ ما هذا؟ اقرأ كم كان عدد ضحايا الحرب العالمية الاولى ولم يكن المسلمون طرفا فيها. كان عددهم 21 مليون قتيل من سنة 14 الى سنة 18. واقرأ عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية ولم يكن المسلمون طرفا فيها. ما اشعلوا نارها وما دقوا طبولها. كم عدد ضحايا الحرب التي بدأت من 39 الى 45؟ كان عددها 50 مليونا من القتلى، بالاضافة الى 17 مليون طفل ماتوا بسبب الغازات والقنابل الحارقة، بالاضافة الى 30 مليون مبنى، بالاضافة الى 22 مليون مسكن. هل كان المسلمون طرفا فيها؟ المسلمون لا يعرفون العدوان، المسلمون انما يهبون كالوسود. اذا اعتدي على لا اله الا الله سيقولون: الله غايتنا، والرسول زعيمنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله اسمى امانينا. الحرب في الاسلام لها اسباب: دفاع عن الدعوة، حماية لنشر الدعوة، توطيد لاركان السلام. وليس السلام في الاسلام استسلاما، انما السلام في الاسلام سلام مسلح، سلام مسلح. ولذلك يقول امير الشعراء في امير الانبياء: قالوا غزوتا ورسل الله ما بعثوا لسفك دم، قالوا غزوتا ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس، وما جاءوا لسفك دم جهل وتضليل احلام وسفسطة. غزوت بالسيف بعد الغزو بالقلم، والناس ان ظلموا البرهان واعتسفوا، فالحرب اجدى على الدنيا من السلم. فالخير ان تلقه بالخير ضقت به زرعا، وان تلقه بالشر ينحسم. ما غدا السيف الا بعدما انكسر القلم، وما رفع الاسلام السيف الا للسيف. والاسلام عقيدة، والعقيدة محلها القلب، ولا سلطان للسيف على القلب. فمن الذي جعل المسلمين يظلون مسلمين وسيظلون الى يوم القيامة مع ان السيف قد دخل غمده؟ 1,000,000,000 مسلم سيظلون على كلمة التوحيد الى يوم القيامة. هل دخل السيف القلوب؟ ان السيف لا محل له في القلوب. والاسلام عقيدة، والعقيدة لا سلطان للسيف عليها. فمن دخل الاسلام تحت السيف فانه سيرتد. 50,000,000 في الحرب العالمية الثانية، 21,000,000 في الاولى، 17,000,000 طفل قتلوا في الحرب العالمية الثانية. فما عدد المسلمين الذين قتلوا في غزوات الرسول كلها؟ وما عدد المشركين من اول ان رفع النبي لواء التوحيد الى ان رحق بالرفيق الاعلى الى ان انتقل الى رحاب الحق؟ كان عدد القتلى من المشركين والمسلمين 1,018 قتيل، منهم 759 مشرك و 259 من الموحدين. فهل الاسلام يسعى الى سفك الدماء؟ اذا كان اليهود قد ملأوا رأسك واذنيك بهذه الخداع، بتلك الشباك، بهذه الطرهات والاباطيل، فان المسلمين علمهم ربهم فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. تعال لتسمع التعاليم من سيد الخلق. نظر الرسول الى تمامه الاسير وقال: هل احضرتم له طعاما؟ وسقط في يدي عمر طعام. اي طعام تريد يا رسول الله؟ لرجل دخل المدينة وعنده ترصد وسفك اصرار وشروع في قتلك، في قتلك انت لا قتل عمر. لم نحضر له طعاما يا رسول الله. اذا فليذهب عبد الله بن مسعود الى بيت النبوة وليحضر له لبنا من غنم يملكها الرسول. قال ابن مسعود: ولم يكن من طاعته بد، فذهبت واحضرت له اللبن. فقال له الرسول: يا عمر فك القيود، يا عمر فك قيوده. وعمر الذي قيده هو الذي قام ففك القيود. قال الرسول لثمامة ابن أثال: اشرب يا ثمامة. فشرب اللبن. لا اله الا الله. واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء، هذان في الدنيا هما الرحماء. فك عمر قيود ثمامة وشرب ثمامة اللبن. وقال له الرسول: اسلم يا ثمامة. قال: لا يا محمد لا اسلم. فاصدر الرسول امره بالافراج عنه، وذهب ثمامة الى قبيلته. وقبل ان يغادر حدود المدينة رجع الرجل الى رسول الله وقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله حقا وصدقا. فقال له الحبيب: لما لم تسلم عندما امرتك؟ قال: كنت ساعتها تحت سلطاني، فخشيت ان اسلم فيقول الناس انه اسلم خوفا من محمد، فلما اطلقت سراحي اسلمت خوفا من الله الواحد الديان. هؤلاء هم المسلمون. المسلمون ليسوا هواة حرب، المسلمون دعاة توحيد. اللهم وحد صفوفنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم تولى امرنا، اللهم احسن خلاصنا، اللهم انصرنا على اعدائنا.
مستمعينا في كل مكان، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم عبد الحميد كشك.
بكتاب عفوك للخلائق أقرأ، بظلال جودك والرجاء أتفيأ.
بكتاب عفوك للخلائق أقرأ، بظلال جودك والرجاء أتفيأ.
مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ. مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ. بكتاب عفوك للخلائق أقرأ. الجود باسمك يا إلهي تقنعا، والصفح كان على العباد المطلعا. الجود باسمك يا إلهي تقنعا، والصفح كان على العباد المطلعا. فبكى الفقير إلى الغني ملوعا، ولمثل عفوك يا إلهي يعبأ.
بكتاب عفوك للخلائق أقرأ، بظلال جودك والرجاء أتفيأ.
مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ. مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ. بكتاب عفوك للخلائق أقرأ. إني سألتك والرجاء أن ترحما عبدا ذليلا خاضعا مستسلما. إني سألتك والرجاء أن ترحما عبدا ذليلا خاضعا مستسلما. فارحم إلهي عبدك المتألما، فهو الضعيف الخاطئ المتجرئ.
بكتاب عفوك للخلائق أقرأ، بظلال جودك والرجاء أتفيأ.
مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ. مع إن ذنبي عاصف لكنني طمعا إلى فيض المراحم ألجأ. بكتاب عفوك للخلائق أقرأ.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: المغرب بين تطبيع التعليم وتطبيع العدوان على الجزائر. نتوقف وإياكم في هذا البرنامج ونبحث عن حقيقة اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني وآخر التطورات بهذا الشأن، والتطبيع التعليمي بين كيان الاحتلال الصهيوني والمغرب والخطورة التي تأتي على مصير ومستقبل الأجيال القادمة. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. تتجه العلاقات المحرمة بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني باتجاهات متنوعة وذات خطورة على مستقبل الأجيال القادمة وعلى مستقبل الدول المغاربية. فعلى الصعيد الأول، أعلن وزير التعليم المغربي سعيد مزازي عن برامج مشتركة بين المغرب والكيان الصهيوني في مجال التربية والتعليم. وكشف مزازي أن من بين الأمور التي يتم العمل على إقامتها خلق مدارس ثانوية توأم، أي إيجاد مدارس صهيونية في المغرب مقابل إقامة المغرب مدارس في الكيان الصهيوني. وهذه المدارس ستتعاون في مجالات مختلفة، كما ستقوم بتبادل وفود طلابية. ومن البرامج الأخرى المطروحة إجراء مسابقات تعليمية بالعربية والعبرية لمدارس لدى الجانبين. ومن المخطط إقامة عروض موسيقية وفنية في عيد الميمونة الذي يحتفل به اليهود من أصول مغربية بعد عيد الفصح، وسيشارك في هذه الاحتفالات طلاب صهاينة ومغاربة معا. يشار إلى أن في المغرب برامج تعليمية عن الثقافية اليهودية والتي بدأ تدريسها بعد استئناف العلاقات، كما سيبدأ كيان الاحتلال العام القادم بدمج مواد دراسية حول يهود المغرب في البرامج التعليمية. وبذلك أعلن وزير التعليم الصهيوني والمغربي عن هذا خلال مكالمة مشتركة بينهما الأسبوع الماضي. أما على مستوى التطبيع الأمني بين المغرب وكيان الاحتلال، مستمعين الأكارم، فإن بدايته بدأت تتبلور عبر التنسيق السايبراني بين الجانبين ضد الجزائر، وهذا ما كشف عنه وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بالحمير، الذي قدم تفاصيل عن حرب سيبرانية يقودها كل من الكيان الاحتلال الصهيوني والمملكة المغربية ضد بلاده الجزائر. ومن خلال تصريحات عمار بالحمير يتضح أن تطبيع العلاقات بين الكيان الاحتلالي والمغرب سرعان ما أثمر حربا من نوع خاص، هي الحرب السيبرانية الإلكترونية عبر الإنترنت، وهي شكل من أشكال الحرب غير المعلنة، وهي إجراء عسكري يتضمن استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية للتحكم في المجال الذي يتميز باستخدام الإلكترونيات والطيف الكهرومغناطيسي لاستخدام بيانات التبادل عبر الأنظمة الشبكية والبنى التحتية المرتبطة بها بقصد تدمير الجزائر والنيل من قدراتها الدفاعية والأمنية. يبدو أن قطاع الرعاية الصحية، مستمعينا الكرام، على وجه الخصوص أكثر عرضة للهجمات السايبرانية ويتأثر كثيرا بها، كما تأثرت قطاعات أخرى من البنية التحتية المدنية من بينها أنظمة الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وتفيد التقارير أن هذه الهجمات تزداد توترا وتتعاظم حدتها بسرعة أكبر من أي توقعات. إن قيام المغرب بالتعاون مع كيان الاحتلال بشن الحرب السايبرانية المشتركة ضد الجزائر التي كشفها وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بالحمير هي خطيرة وتصنف على أنها خيانة لقضايا الأمة ومصيرها، خاصة أن العمليات السرية في الفضاء السايبراني تتعلق بالجاسوسية والتخريب وكذا التدمير عن طريق الدعاية والمعلومات المغرضة. والملفت أن الوزير أوضح في حوار نشرته صحيفة الشروق الجزائرية مؤخرا حقائق عن الحرب الإلكترونية الصهيونية المغربية وما تقوم به تل أبيب من أبحاث عسكرية في البرمجيات الهجومية وتطبيقاتها المدنية في الفضاء السايبراني والتي يتم بيعها للدول التي ترغب في التجسس على مواطنيها وكذا للدول المتنازعة. وفي مقدمتها المغرب وأن هذه العمليات يتم تنفيذها بقصد تقويض أسس السلطة من خلال مهاجمتها وتشويه سمعاتها في مجال القيم وتجريدها من الشرعية. نحييكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج لقائنا صدى المغرب العربي. توقف مع المشاركات التي جاءتنا عبر تطبيق الواتساب، أولاها الأخ الكريم أبو حزام من اليمن الذي يكتب لنا في لقائه: الجزائر وضعها أفضل قيادة وحكومة وشعب عكس المغرب الذي بدأ شيئا فشيئا ينبطح للصهاينة ويروض الشعب المغرب على ذلك مع شديد الأسف. شكرا أبو حزام. وإلى نبقى أيضا في اليمن الذي لدينا مشاركة من هذا البلد، وليد ناصر أحمد من اليمن، أستمع.
ما من شك فقد انحدرت قيادة المملكة المغربية إلى الحضيض، إذ تشهد علاقاتها مع العدو الصهيوني تقاربا مريبا في الآونة الأخيرة، بالوقت الذي ترزح فيه الأرض العربية في فلسطين ولبنان تحت وطأة هذا العدو الذي لم يلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية. القيادة المغربية تقدم اليوم المزيد من الأدلة على وقعها وسوءها، إذ نراها تنهض أدوار عدائية على جيرانها في منطقة المغرب العربي، فأعمالها القذرة في الداخل الجزائري تبرهن بقوة على تحولها إلى معول هدم خدمة للمشروع الصهيوني المتنامي في المنطقة من خلال زعزعة الاستقرار النسبي الذي تشهده بلدان منطقة المغرب العربي.
نعم، نشكر جزيل الشكر الأخ وليد ناصر على هذه الرسالة التي استمعنا إليها، وننتقل إلى أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، أسعد الله مساء مستمعي إذاعة طهران برنامج صدى المغرب العربي. لا شك أن تطبيع محمد السادس ملك المغرب مع الكيان الصهيوني عكس نفسه على مجريات الأمور في المغرب على المستوى الداخلي، حيث يجري تغيير المناهج الدراسية وفقا للرؤية الصهيونية، وكذلك على المستوى الخارجي يريد ملك المغرب إقحام بلاده في صراع مع دولة جارة له تربطها علاقة الأخوة الإسلامية وحق الجوار وهي دولة الجزائر. ومع ذلك ومع كل ما يريد ملك المغرب والصهاينة أن يقحموا فيه المغرب في صراع مع الجزائر، فإن ملك المغرب لن يحقق شيء سوى الخسران والخسران المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله أبو محمد مهدي الذي ساهم معنا في هذا البرنامج بهذه الرسالة من اليمن صنعاء، أشكره جزيل الشكر على هذا التواصل. وإلى الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير لكم جميعا. سقط القذافي والآن دور الجزائر. أنا لا أتأسف على سقوط هذه الدول التي تنأى بنفسها عن الدول القوية لحمايتها كبكين وموسكو والاتحاد مع إيران. شكرا لك أخي مصطفى اللقاء.
حياك الله صبحي عبد الحميد من الأردن على هذا التواصل في برنامجنا، وأكتفي بهذا القدر من المشاركات مستمعينا الأكارم لأنتقل إلى ضيفتنا في هذا البرنامج الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان معنا عبر الهاتف. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين بإذاعة طهران والمستمعين والمشاركين.
حياكم الله، شكرا جزيلا دكتورة. ما هي حقيقة اتفاق التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني وآخر التطورات بهذا الشأن دكتورة؟
طبعا نحن نعرف أن اتفاق التطبيع جاء ضمن مسار بالحقيقة بدأ منذ فترة يعني مع دول الخليج الفارسي، وكان طبعا للمغرب نصيب فيه يعني لأن في النهاية هناك مسعى استراتيجي من قبل الكيان الصهيوني للتمدد أكثر في المنطقة، وهناك عين في الحقيقة مفتوحة اليوم على دول المغرب العربي، بدأت بالمغرب نظرا لأهميتها لموقعها لارتباطها بدول المغرب العربي وبشمال إفريقيا من ناحية، وأيضا لقربها من أوروبا، وهذا في حد ذاته يعتبر مسعى استراتيجي بالنسبة للكيان الصهيوني. حصل هذا الاتفاق في الحقيقة هو اتفاق واستكمال لعلاقات قائمة وهي علاقات تاريخية مع الكيان الصهيوني بدأها الملك حسن الثاني منذ ستينات القرن الماضي، واستمرت هذه العلاقات يعني تحت غطاء تعاون ثقافي في مجال السياحة في قطاع السياحة في قطاع الزيارات المتبادلة، ولكن لم يكن معلنا بشكل علني نظرا لحساسية المراحل السابقة مع الكيان الصهيوني. اليوم بعد أن بدأت الإمارات بهذه الخطوة علنيا أصبح من الممكن للمغرب مثلها مثل الكثيرين من الدول الذين يسعون اليوم للأسف الشديد لإعلان هذه العلاقات والاستفادة من هذا الارتباط. هذا الاتفاق التطبيعي هو في الحقيقة يحمل عنوان تطبيع اقتصادي سياسي، ولكن هو في يعني طياته هناك العديد والعديد من العناوين الأخرى التي يمكن أن نتحدث عنها في سياق هذا اللقاء.
نعم. كيف تعلقون دكتور السهام على التطبيع التعليمي بين الكيان الاحتلال الصهيوني والمغرب وخطورة هذا الأمر على مصير ومستقبل الأجيال القادمة؟
طبعا الكيان الصهيوني هو عاش تجربة التطبيع منذ السبعينات، نحن نعرف أول بادرة التطبيع حصلت مع الكيان كانت باتفاق كامب ديفيد مع مصر بعد انتصار أكتوبر 73 و تداعيات هذا الانتصار التي ضيقت الخناق على الرئيس المصري الراحل أنور السادات وجعلته يستسلم لمسار التطبيع ولمسار السياسة الأمريكية في تلك المرحلة. وكل هذه السنوات في الحقيقة بالرغم من كل الاستغلال لهذه الاتفاق التطبيعي الذي حصل والذي طبعا تلاه الاتفاق وبعربة مع الأردن ثم مع الفلسطينيين في بداية التسعينات لم يعطي في الحقيقة ثمار كاملة كما كان يتمناها الكيان الصهيوني، وبالتالي يسعى الكيان الصهيوني دائما إلى البحث عن بدائل تمكنه من اختراق هذه الدول ومن الدخول إلى النقاط الحساسة أو المواقع الحساسة داخل هذه الدول حتى يستطيع أن يوفر لنفسه مساحة تسمح له طبعا بالتمدد وبالهيمنة وبالسيطرة. نحن نعرف أن من أهم النقاط الحساسة الموجودة الآن هي الإعلام والثقافة، وسعي الكيان الصهيوني بأن يستخدم كل الأدوات في الحرب الناعمة للدخول عبر هذه القنوات، أي قناة الثقافة العلم التبادل الثقافي في الفن في العلوم في طبعا التعليم هذا جزء منها، ومن ناحية أخرى في الإعلام هذه طبعا طريقة من الطرق المعتمدة الآن لاختراق هذه المجتمعات وللدخول إلى ومحاولة التأثير الناعم على هذه الأجيال التي ربما هي لم تعش فترة الحروب وفترة الصراع مع الكيان الصهيوني.
نعم. طيب يبدو أننا فقدنا اتصالنا بالدكتورة سهام عزوز ومعينا مستمعاتنا، دعوني أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، نعود لحضراتكم إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعود لكم مستمعينا الكرام ليعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز من لبنان، عادت إلينا عبر الهاتف، أعتذر على انقطع الاتصال دكتورة سهام. حدثينا دكتورة عن حقيقة التعاون السايبراني بين الجانبين الصهيوني والمغربي، وما هي الدول المستهدفة في هذا الإطار؟
طبعا نحن نعرف أن من ضمن أدوات الحرب التي يستخدمها الكيان الصهيوني هي الأدوات السيبرانية، يعني الحرب السيبرانية هي تدخل الآن كأداة أساسية في المواجهة الآن في هذه المرحلة.
نعم.
ولا بد من القول أن الكيان الصهيوني لديه إمكانيات واسعة في هذا المجال، يحاول أن يستخدمها في المنطقة في عدة ساحات، واليوم أيضا هو يحاول أن يعتمدها كأداة اختراق واضحة ومباشرة في دول المغرب العربي، خاصة الدول التي لا تزال تتصدى للتطبيع ولسياسة التطبيع وترفض الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني. اليوم هناك دول مستهدفة في المغرب العربي كما غيرها من دول المنطقة، طبعا الغير مستثنات أيضا من الاستهداف، ولكن إذا ما تحدثنا عن دول المغرب العربي الآن، هناك الجزائر هي أعتقد أنها اليوم هي في قلب الاستهداف، ووجود الكيان الصهيوني اليوم بشكل مباشر وعلني في المغرب هذا في حد ذاته يشكل تهديد للأمن القومي للجزائر ولدول الجوار. ولا بد من القول بأن هذه الحرب السيبرانية المستخدمة اليوم لديها آليات كثيرة. في الحقيقة نحن منذ قليل تحدثنا عن الاختراق الثقافي والفكري والإعلامي، تأتي هذه الأداة أيضا لتكمل هذا المسار المتكامل بسياسة سياسة استراتيجية خطرة تهدد في الحقيقة أمن ليس فقط أمن الجزائر وإنما أمن كل المنطقة. نعم.
طيب دكتورة، ما هي المعلومات والأرقام التي حقيقة تتحدث أو تحدث عنها المسؤولون الجزائريون بخصوص التعاون السيبراني بين الجانبين الصهيوني والمغربي ضد الجزائر؟
في الحقيقة الجزائر منذ فترة هي حذرت من هذا التواجد الإسرائيلي في المغرب، يعني منذ فترة كان واضح بالنسبة للتحركات الموجودة مع إعادة الحديث عن أزمة الصحراء الغربية وملف الصحراء الغربية وإعادة إثارة موضوع أمن الصحراء ومحاولة إدخال وإقحام المغرب في مواجهة جديدة مع الجزائر حول ملف الصحراء. حذرت الجزائر بشكل مباشر، يعني هناك مسؤولين جزائريين خرجوا إلى الإعلام وتحدثوا عن خطط وعن تقارير استخباراتية تقول بأن هناك تحركات مشبوهة تحصل على سواء كان على مستوى الحدود باستخدام بعض الآليات أو بعض الطائرات بدون طيار التجسسية التي وقع اسقاط البعض منها من قبل الجيش الجزائري على الحدود ما بين المغرب والجزائر، والتي تبين فيما بعد انها هي طبعا آليات تجسس تحاول ان تجمع معلومات عن تحركات الجيش وعن بعض المناطق الحساسة في الجزائر. هذا دليل على ان هناك في الحقيقة خطر كبير الان يحصل. الجزائر لو لم يكن الامر ثابت وفي تقارير واضحة وبأرقام واضحة تتحدث عن تحركات مشبوهة وعن جماعات، يعني ليس من باب الصدفة أن تكون هناك جماعات إرهابية الآن هي موجودة في بعض المناطق في الصحراء الجزائرية أو تتحرك على مستوى الحدود مع تونس مثلا، أن يكون يتزامن تواجدها في هذه المناطق مع تواجد هذه الآليات أو هذه الآليات التجسسية الإسرائيلية. هذا دليل أن هناك تنسيق ما بين الإرهاب وما بين تحركات الكيان الصهيوني داخل هذه المناطق.
نعم.
نحن نعرف ما تمثله الجزائر كدولة استراتيجية في المنطقة، ونعرف مواقفها السياسية ودورها في المنطقة، وبالتالي أن تكون هي اليوم هي نقطة الاستهداف الأساسي، هذا دليل على أن ما يحضر للمنطقة إذا لم يكن هناك حقيقة انتباه لهذا الموضوع هذا سيؤدي إلى طبعاً إلى تهديدات كبيرة. الجزائر اليوم تتهم أيضاً فرنسا، لأن فرنسا بشكل أو بآخر هي تمثل غطاء لهذا هذه التحركات المشبوهة للكيان الصهيوني الذي يتحرك تحت للأسف الشديد تحت الجناح الفرنسي لاستهداف بعض القوى أو بعض المناطق الجزائرية الحساسة.
نعم. طيب في سؤالي الأخير لك دكتورة، يعني لماذا هذا الاستغلال من قبل الكيان المحتل لاتفاقيات التطبيع لبث الفتن وخلق النزاعات الإقليمية، وما هي مصلحته من كل ذلك؟
طبعا الكيان الصهيوني مصلحته التمدد، ومصلحته هي استعمارية، ومصلحته أنه يريد أن ينتزع ثروات ويستغل قدر الإمكان ضعف وثغرات الموجودة في دول المنطقة للاختراق والامتداد لتحقيق غاياته الاستعمارية. هذا شيء ثابت، يعني هذه الغدة السرطانية التي زرعت في قلب المنطقة هي لا تقف عند حدودها، هي أكبر من المنطقة التي هي موجودة فيها الآن، وبالتالي هي تحاول أولا أن تفك نوعا ما الحصار المطوق عليها من قبل قوى المقاومة في المنطقة بالبحث عن مناطق أخرى أو بالتوسع في مناطق أخرى. منطقة شمال أفريقيا منطقة ثرية، يكفي أنها كموقع استراتيجي له دور كبير في الجغرافيا السياسية للمنطقة بما يمثله بارتباطه مع القارة الإفريقية من جهة، ومن جهة أخرى بقربه إلى أوروبا. هذا يعطي هامش للكيان الصهيوني للتحرك، ويعطي هامش لتحقيق بعض الـ 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 المشاريع، ولكن إلى حد الآن أعتقد أن طالما أن هناك تحدي وهناك يعني صب لهذا الموضوع وهناك يعني كشف لهذه المغامرات،
نعم،
ربما لن نرى الكيان الصهيوني قريبا يحقق معاربه على الأقل بالحد الأدنى في هذه المرحلة، طالما أن هناك إصرار على كشف هذه المغامرات علنا وعلى الوقوف ضد كل من يحاول أن يسهل هذه العملية على الكيان الصهيوني. لا ننسى أن الكيان الصهيوني هو لا يتحرك
نعم. الدكتورة سهام عزوز كانت معنا، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، أنا أشكرها جزيل الشكر على هذا التواصل معنا وحضورها في لقائنا لهذا اليوم. ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50.
حياكم الله مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا للأخ الفاضل موسى إبراهيم من بوركينا فاسو من غرب أفريقيا الذي يتابع إذاعة طهران، يكتب أنا أكثر من 5 سنوات أتابع هذه الإذاعة المباركة. شكرا جزيلا للمواضيع التي يتم طرحها موسى إبراهيم، شكرا جزيلا لك أخي، بارك الله بك. كما لا بد لي أن أتوقف عند رسالة صوتية للأخ أبو هتار من الساحل الغربي من اليمن الذي بعثها إلينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم يريدون أن يجروا المنطقة، منطقة المغرب العربي برمتها إلى التطبيع، من المغرب العربي إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا. هذا مشروعهم الغبي الذي يريد أن يجروا العرب والمسلمين إلى التطبيع، شاءوا أو أبوا يفعل لهم هذه الخزعبلات هي داعش والقاعدة وغيرهم لكي يزعزعوا الأمن والاستقرار في هذه الدول، ومن ثم يدخلوا الكيان الصهيوني إليهم. والذين طبقوا كان من الأجدى بهم أن يستفتوا شعوبهم الذي تواجه المصير بعد أن بعد التطبيع، بعد الأنظمة الفاسدة التي الآن هي تطرو على السلطة. يجب عليهم أن يستفتوا شعوبهم، وهذا أكبر نكسة للعرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هتار من الساحل الغربي.
شكرا جزيلا أبو هتار من الساحل الغربي، كما أشكر أبو بكر النور الذي راسلنا من جمهورية تشاد العربية استمع إلى إذاعة طهران، وشكرا أبو محمد مهدي الذي يكتب هناك مناهضة للتطبيع المغربي من قبل كثير من أبناء الشعب المغربي، لأن الشعب المغرب لا يقبل التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن نظام محمد السادس يمنع ظهور المناهضة بالقوة المفرطة وعبر وسائل أمنية وإعلامية. تحية لمقدم البرنامج مصطفى، وتحية للضيف الكريمة دكتورة سهام عزوز، يكتبها لنا الأخ أبو محمد مهدي. شكرا جزيلا لكم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقة الأولى من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطئ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين، فبينما أحيت عودة السيد مصطفى آمالا لدى أهالي خمين لاستعادة حقوقهم المستلبة، كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات المظلومة أو في حال نصرتهم ضد الإقطاعيين. الإقطاعي علي قلي خان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى والد الإمام الخميني إلى قلعته.
يا أخي، أشكر الله أن منزل الوالد أصبح من جديد ملاذا للأهالي بعد عودتك، فأنا لوحدي لم أكن قادرة على ترميم المنزل وإدارة الأراضي الزراعية.
يا أختا، أنت بذلت أكثر من وسعك. قد شاهدت بأم عيني آثار هذا الجهد المبذول بعد عودتي، والآخرون يشهدون بذلك ويقولون إن إدارتك للوضع هنا كانت تذكرهم بالوالد المرحوم
رحمة الله عليه.
يا الله يا الله، أصحاب المنزل يا الله.
الميرزا بذل هو الآخر جهودا مضنية في المنزل والأراضي الزراعية.
تعال يا ميرزا، لديك أنصار كثيرون هنا. صاحب خانم أيضا تتحدث عما بذلت من جهود في هذا المكان.
أشكر الله أنه كان لي دور في حفظ هذا المكان ورعايته، وقد سعيت إلى الخير ما استطعت، فأنا حتى لا أريد الإضرار بعدوي، فكيف لا أخدم أصدقائي؟ السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. سيدنا علي قلي خان أوفد خادمه ليذكركم بموعد الغداء. ما هو قراركم؟ هل تقبلون دعوته؟
يا سيد، لا تتورط في مشاكل الإقطاعيين، ففي السنوات الأخيرة كلما أردنا البقاء بعيدا عن الإقطاعيين ومشاكلهم رغم ذلك كانوا يقحموننا فيها ولم نسلم من أذاهم.
الحق مع أختكم الكريمة، الأمر صعب، فلا ينبغي الاقتراب منهم ولا الابتعاد عنهم.
نعم،
أطمئنوا، لن أتورط في أي من قضايا الإقطاعيين. ميرزا، سنذهب غدا برفقة أناس آخرين إلى قلعة علي قلي خان.
ولكن علي قلي خان دعاكم أنتم لوحدكم.
أيا كان قصد علي قلي خان، نحن نقوم بما نرتئيه لمصلحتنا، فعلينا أن نظهر أمامه بمهابة أكبر، ومن المناسب أن يكون برفقتنا عدد من التجار وأهل السوق.
إذا قبلتم دعوة علي قلي خان؟
أذكر لي بعض خصائص علي قلي خان وسائر الإقطاعيين.
علي قلي خان يصنف من إقطاعي القلاع. الإقطاعيون في خمين وقراها وبلداتها يتراوح عددهم بين 20 إلى 25 إقطاعيا. هؤلاء يشكلون 3 أصناف. الصنف الأول يسمون حشمتيون نسبة إلى زعيمهم حشمة الدولة.
حشمة الدولة.
ويسيطرون على منطقة كمرة ونحو 40 قرية. وقد شيدوا في قرية حشمتية سجونا وطوامير. ويصنفون أيضا من أصحاب المناصب الحكومية. أما الصنف الثاني هم إقطاعيو القلاع، وأبرزهم علي قلي خان، ويسيطرون على 15 قرية. الصنف الثالث هم الدالائيون. ويسيطرون على نحو 12 قرية. وحاج عباس قلي خان وحاج جلال لشكر هم أشهر إقطاعيي هذا الصنف. وهم في الظاهر لا يؤذون أحدا، ولكن أكثر أموالهم هي من الربا وليست من أرباح ممتلكاتهم وأراضيهم. أعرف الكثير ممن تورط معهم وواقعوا ضحايا مراباتهم.